مع هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن اسم عظيم ومبارك من أسماء الله الحسنى ضمن سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. اليوم نتوقف في رحلة مع اللطيف جل وعلا. نتواصل إن شاء الله الآن في هذه اللحظات. ينضم إلينا مستمعينا فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ سمير.
أهلا بكم السادة المستمعين ومعذرة للتأخير.
لا بأس شيخ إن شاء الله، وبارك الله فيك على حرصك على الوصول. شيخ يعني تحدث الإخوان جزاهم الله خير بمشاركات طيبة، لكن تحدثنا بداية شيخ عن معنى اللطف وندخل إلى اللطيف جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاسم اللطيف سبحانه وتعالى من الأسماء التي تدخل في كل اسم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى،
سبحان الله.
وكذلك يستعملها الناس، بل يحبونها الناس كثيرا كثيرا كثيرا. وإن معنى اللطف، قبل أن نتكلم عن اسم الله عز وجل اللطيف، معنى اللطف له معان كثيرة في دنيا الناس وحتى عند الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهناك اشتراك في المعنى بين ما عند الناس وما عند الله، إلا أن الرب رب والعبد عبد كما نقول.
لا شك.
وعلى ذلك حينما نتكلم عن اللطف، فإن اللطف من لطف يلطف لطفا، أو لطف لا يعني فتح اللام والطاء والمضارع أيضا كده يلطف، هذه الأولى بمعنى الشيء الدقيق، الجرب الدقيق، يعني اللي هو
حجم صغير،
الحجم الصغير الخفي الذي يكاد أن يخفى على إيه؟ على الرأي، الذي يتوصل إليه بإيه؟ بأشياء غير المعهودة عند الناس. الأمر الثاني أو التعريف الثاني أنه من لطف يلطف، يعني رفق بإيه؟ رفق به.
نعم.
لطف فلان بفلان يعني رفق به.
نعم.
ولا يقتصر معناي اللطف على ذلك، وإنما يأتي أن الله تبارك وتعالى أيضا، أو أن اللطف فيه معنى القبول ومعنى الجذب. وعلى ذلك يقول هذا رجل لطيف، غير يقول لك رجل قبيح.
نعم.
لطيف ليه؟ لأنه بدر منه كلام حسن، أو صورته حسنة، أو معاملته حسنة، فلقى قبول من الإيه؟
نعم.
قبول من الناس.
نعم.
وعلى ذلك تقول رجل لطيف. اللطيف أيضا، اللطيف له أيضا بعض المعاني الأخرى التي هي يعني حينما نقول مثلا أن هي تدخل في كثير من الأسماء. فمثلا واحد عالم مثلا من البشر، فنقول سبحان الله لطف علمه أوصله إلى ما أوصله إليه. يعني إيه؟ يعني مثلا رجل، إحنا كلنا مشايخ، كلنا علماء، في بعض الناس عنده دقة في الفهم، هذه الدقة اسمها لطافة الفهم. نعم، لطافة الفهم هذه هي التي تميزه عن الإيه؟ عن الآخرين.
نعم.
وعن الباقي. ولذلك نقول عنده إيه؟ دقة في الفهم، أو تمحيص في الفهم، هذه الدقة اسمها إيه؟ اسمها لطافة. هذه المعاني كلها اللي هي معنى اللطافة أو معنى اللطيف تنطبق على الله تبارك وتعالى في كل الإيه؟ في كل الأحوال.
جل وعلا.
وعلى ذلك نرى أن اللطف من الإمكان أن يكون دقة في الفعل، وأيضا رفق بالإيه؟ بالعباد أو بالمخلوقات. وطبعا الله تبارك وتعالى مقبول، وحتى لما أن احنا بقى تأخرنا.
نعم.
نعطي الإيه؟ الزبدة من.
جميل.
الموضوع بصورة سريعة.
جميل.
حينما نقول أو نريد أن نفسر معنيي اللطف الأصليين على الله تبارك وتعالى بمعنى الدقة أو الجرم الصغير، لا يحسبن أحد أن الله تبارك وتعالى صغير حجمه، أبدا. ولا يحسبن الله أن الله تبارك وتعالى يعني يتدخل بأشياء كده، لا،
منزه
عن كل ما خطر ببالك. طب الدقة هنا يعني إيه؟ قال الدقة أن يأتيك الله بما لا تحسب، وأن يأتيك الله بما لا تعرف. ولذلك نقول قاعدة إيه هي؟ أن العقل لا مجال له في اللطف، بمعنى لا يستطيع العقل أن يحسب مجال اللطف عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عدم الحسبان ليس في حسابات العقل، لأن العقل دائما يأتي يحسب كل شيء من الإمكان أن يصل إليه، ولكنه ليس له نصيب في اللطف، إذ أن اللطف لا يأتي بالحسابات البشرية. من أجل ذلك وجب على الناس جميعا أن يعلموا لا تستخدموا عقولكم في ألطاف الله، فألطاف الله تبارك وتعالى تأتي والعقول لا تحسب لها حسابا، بل لا تعرفها، بل لا تدركها، بل إن الله تبارك وتعالى يأتي من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري. من أجل ذلك هناك فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة غير المسلمين في البأساء والضراء، حينما يكون الإنسان في بؤس وحينما يكون في ضرر، فإنه يتعلق بلطف الله دون ما يدري في لشيء ركبه الله في فطرته، ويقول إيه؟ ويقول الله ده عسى أن يكون ذلك خير.
لعله
واحد مثلا، يعني احنا تأخرنا احنا الآن في
لعله خير ان شاء الله،
نقول ايه؟
نعم.
لعله خير، ولا ايه؟ ولا نأخذ بقلبنا وعقلنا على من عطلنا أبدا.
نعم.
ليه؟ قال لأنك لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع. ليه؟ قال لأن حسابات الله عز وجل وتصرفاته غير حساباتك وتصرفاتك، وألطاف الله غير إيه؟ غير عقلك.
نعم.
وعلى ذلك حينما ينظر الإنسان إلى نفسه لا يختار إلا حياته التي اختارها الله تبارك وتعالى له. من أجل ذلك لابد أن يفهم الناس جميعا أن عقيدة المسلمين تتعلق بحاجة اسمها ألطاف الله في الإيه؟ ألطاف الله في الضراء.
نعم.
والإيه؟ والمصائب.
نعم.
وعلى ذلك حتى يقول بعض الناس هنا في 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 كلامه، يقول وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. منه إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالفرد الواحد العلي سبحانه وتعالى. من أجل ذلك نرى أن كلام الله عز وجل حينما يتكلم معنا في قوله مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أو في قول الله تبارك وتعالى انظر حينما يجعل الله تبارك وتعالى اليسر مع العسر، يأتيك عسر. وعقل الإنسان يحسب العسر من كل جهة ولا يرى مخرجا من هذا العسر أبدا، لأن عقل الإنسان يأتي بالماديات ويحسبها، أنا عندي كذا وعندي كذا يبقى النتيجة كذا، ولكن الكون لا على مزاج أحد، ولا الدنيا على مزاج أحد، ولا الخلق حتى كلهم على مزاج أحد، وإنما هي على إرادة الله على إرادة الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك لما يقول الله عز وجل إن مع العسر، سبحان الله، جعل في طيات العسر
يسرا.
وعلى ذلك ترى أن اليسر في العسر من ألطاف الله الذي لا تدركه العقول،
سبحان الله.
وكذلك يأتي الله تبارك وتعالى في كثير من القرآن ويحدث عن الصحابة ويحدث عن الأنبياء من قبل، فيقول إيه؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني سبحان سبحان الله الرسل تظن أنها كذبت وأنه لا يوجد أحد يؤمن بها وأنه حسابات البشر، ولكن الله له ألطاف لا يدري هذه الألطاف إلا الله عز وجل. إذن لابد أن نفهم أن معني اللطف بدقته وكذلك بإيه وكذلك برفقه له أشياء كثيرة. فمثلا حينما نضرب المثل بالدقة في الإيه في اللطف نرى أشياء عجيبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إزاي؟ قال أن الإنسان في بطن أمه جنين لا حول له ولا قوة في ظلمات ثلاث،
صحيح
مش كده ولا إيه؟ ولكن الله تبارك وتعالى يجعل له التغذية طريق الإمداد، الإمداد من سرة الإيه من سرة الأم. وسبحان الله هو في بطن الأم، أنا آسف يعني، وبطن الأم أيضا مليئة بالأشياء اللي مش كويس، ولكن الله يحجز هذه الأشياء اللي مش كويسة ويعطيه الأشياء الطيبة حتى أن الإنسان يتغذى في بطن أمه بإرادة وبألطاف الله عز وجل.
هذا من الدقة،
هذه من دقة خلق الله تبارك وتعالى في تصرفات الأشياء ومن ألطاف الله عز وجل. كذلك شوف انظر بقى، كل الناس يعرفوا ذلك لكن لا يتذكرون هذا. بمعنى ايه؟
اتفضل.
بمعنى ايه؟ بمعنى ان الوليد حينما يولد يجعل ينتقل آلة التغذية من السرة الى الفم بعد التكوين. بعد التكوين وبعدين ينزل يلتقي، ولا يجعل الله له سنان، ملوش سنان. اول ما يتولد يمكن يجي يسنن مثلا بعد سنة ولا بعد
وتكون لبنية
وتكون لبن. ليه؟ لما يجي يرضع يرضع لا يضر امه باسنانه.
سبحان الله.
وليه؟ لانه مش هيقدر لا ياكل عليها ولا يشرب عليها ولا يعمل عليها، وانما يرضع من امه. فلا يضر امه باسنانه ويجعل مص الثدي، لان الثدي لا يجوز له الا المص في هذا الايه في هذه. فهناك دقة من الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى العلماء سيدي ترى العلماء شيخ هلال إن حينما ينظرون إلى الأشياء ويرون دقة ألطاف الله فيها فإنهم يخشون الله فيبكون أو يتقربون إلى الله عز وجل تقربا عجيبا. وأقول إن شاء الله
إن شاء الله تعالى بعد
يعني عجيب جدا 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 جعل عالما استراليا يعني يسلم من دقة ألطاف الله.
إذن
الرحيم الله تبارك وتعالى قال في قرآنه حينما يعني سمع سليمان النملة تحدث قومها، حينما قال الله عز وجل حاكيا عنها يا أيها النمل، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكان في مجموعة من بعض الملاحدة أو المستشرقين الذين يعني ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى ويريدون أن يتخذوا بعض الثغرات حتى يشككوا في القرآن ويشككوا. فوجدوا كلمة لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وقالوا الحطم بمعنى الكسر يعني أن يكسر، والنملة فيها إيه تكسر؟ النملة ليس هناك فيها شيء يكسر يعني، لأن النملة معروفة يعني ما. فهذا كيف يقول الحق أو كيف يقول القرآن لا يحطمنكم سليمان؟ والتحطيم هذا يكون تكسير، والنملة لا تكسر وإنما هي يعني إيه تدعى
زعمهم.
هذا زعمهم. ولكن في حقيقة الأمر المعامل التجريبية حينما كان هناك عالم استرالي يعمل تجارب على هذه النملة وكده، فوجد أن في تركيب النملة مادة السيليكا التي يعمل منها الزجاج. فالزجاج اللي هو مادة السلك اللي بيخلي الايه الزجاج يعني يكون قويا فيكسر لو كانت هناك قوة أكبر منه. فحينما يقول الحق لا يحطمنكم سليمان وجنوده، إنما هذه دقة اللطف والفهم أو العلم، دقة العلم في ايه في 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 في, في الإنباء عن الشيء. ولذلك ما قالش لا يموتنكم سليمان أو لا ستموت من، ولكنه قال لا احطبنكم، والتحطيم يعني التكسير، لأن النملة فيها جزء من الايه من السلك اللي هو لا يكون إلا بالايه
بالكسر. نعم.
وعلى ذلك أيضا أنت ترى هذا النمل في النمل الكبير.
نعم.
لما تيجي تموته أو كده تلاقي الصوت.
نعم.
هذا الصوت يعني دلالة كبيرة على هذا الفهم للعامة. والشيخ حينما نرى الدقة وننا الرفق، احنا قلنا اللطف بمعنيين،
دقة
وإيه
ورفق.
نعم. والمعاني الأخرى المهم يعني.
نعم.
هذان المعنيان هما الرئيسان لإيه للطف. وإحنا تكلمنا عن بعض الدقة، ولذلك ترى الجهاز العصبي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، شيء عجيب جدا حتى في اللقمة التي نأكلها.
نعم.
اللقمة التي نأكلها هل فكر الناس فيها؟ لو فكر الناس فيها يلاقوا إن هي مرت بمراحل عديدة جدا، مرت بمراحل ايه؟ مرت بمراحل البذرة، مش كده؟
نعم.
وبعدين البذرة دي اتزرعت، وبعدين الزرع دون اتروى، وبعدين يعني بالماء، وبعدين يعني حصل له رعاية ووقاية، وحصل له يعني المهندس الزراعة والراجل دون
دراسة
وبعدين مش نعم. بس كده، ده هو حصل له ايه؟ حصل له بعد ذلك بعد ان كبر حصد، يعني حصد الايه، وبعد ما حصد يعني حصل له غربلة، دريس زي ما بيقولوا الفلاحين.
نعم.
حصل له غربلة، وبعد الغربلة حصل له طحن، وبعد الطحن حصل له حمل، وبعد الحمل حصل له عجن، وبعد العجن حصل له خبز، وبعد الخبز حصل له كذا.
نعم.
حتى يأتي لك أنت لقمة إيه مستساغة. لو نظر الإنسان إلى هذا لوجد دقة اللطف حينما يأتي ويأكل لقمة ثم يقول الحمد لله على ألطاف الله حينما أوصل هذه اللقمة إلينا بهذه الاستساغة. هذا نوع من أنواع اللطف لابد أن يفهمه الإنسان، لابد أن يفكر فيه، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد ألطاف الله فيه. وعلى ذلك نرى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله وغيره يقول في بيان اللطف ومعنيه، يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزه ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. إذن لابد أن نفهم أن الأول النوع الأول من إيه. النوع الثاني سنتكلم عليه في أيضا في طيات هذا الأمر، لكن أحب أن أقول إن من جمال اللطف، شوف بقى يعني دقة العلم لطف، ودقة السمع لطف، ودقة البصر لطف.
نعم.
ودقة الايه ودقة و و و وكمان ربنا تبارك وتعالى في كثير من الصفات الدقة فيها تعتبر لطف. من جمال لطف الله بقى على الإنسان حتى يعلم الناس جميعا أن الله يلطف بهم بما لا يشعرون، وأنهم بذلك على ذلك لا يشكرون، أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أشياء في الكون. إزاي؟ أن الله أعطى الناس فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. إزاي؟ يعني ربنا تبارك وتعالى أعطاك فوق الكفاية، اللي عنده ملايين هذا مش أعطى الله فوق الكفاية بلاش. أنت الآن حتى وإحنا بنشتغل أعطاك الله فوق الكفاية. فوق الكفاية ليس من المال فقط، لا، من المال والصحة والولد والنعمة وغير ذلك، مع أنه يعني كلفك دون طاقتك أنت.
صحيح.
إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى جعل لك في اليوم والليلة 5 صلوات المفروضة، صح؟
صحيح.
وكانت كام؟
50.
وأعطاك أجر 50 وكلفك بإيه؟
ب5.
يبقى دون أعطاك الإيه؟ أعطاك فوق الإيه؟ فوق الكفاية وإيه؟ وكلفك دون الطاقة.
نعم.
بلاش كده. الصيام جعله الله عز وجل إيه؟ شهراً فين؟
في
السنة.
نعم.
في السنة شهراً.
صحيح.
في السنة. وهل من الإمكان أن يصوم الإنسان أكثر من شهر؟ نعم يصوم، ولكن الله كلفك بإيه؟ كلفك بإيه؟ كلفك بدون الطاقة. نعم. مش كده؟ وأعطاك فوق الكفاية، يعني صحة من الإمكان أن تصوم شهرين وثلاثة.
نعم.
ولكن لم يكلفك إلا دون الإيه؟ دون الطاقة. كمان في شيء آخر، أعطاك أنت رجل غني، لم يقل دس مالك تتصدق به، وإنما أعطاك ربع العشر. ربع العشر يعني كام؟ يعني 2.5%، مش أعطاك 10%. أي بنك الآن من الإمكان أنه يقول لك لا أنا عايز 10%.
نعم.
أو عايز 10%. الله تبارك وتعالى أعطاك 2.5%. 2.5% دي زكاة. وإيه؟ من الإمكان أن يكون عندك مليارات. شوف، أعطاك فوق الإيه؟ الكفاية، وطلب منك دون الطاقة.
نعم.
الحج جعل حجا واحدا في العمر مرة، ومن الإمكان أن تحج في كل سنة أو كل 5 سنوات أو كل. الناس كثير يحجوا، تسألوا كم حجيت يقول لك 20 مرة. الله، يعني طاقتك أن تحج 20 مرة، ولكن الله أعطاك أو كلفك بإيه؟ دون الطاقة، كلفك بالحج مرة واحدة وهي الفريضة.
نعم.
مش كده ولا؟ إذن أعطاك فوق الكفاية وطلب منك دون الإيه؟ دون الطاقة.
نعم.
من جمال لطف الله بالمخلوقات أو بالإنسان خاصة أنه سهل لهم الوصول إلى الخلود. خلي بالك.
نعم.
يعني جعل لنا الخلود في الآخرة بقليل العمل في الدنيا. شوف العجب.
نعم.
عجب يعني ايه الآخرة؟ الناس حينما تنظر، الناس حينما تفكر فيما أعطى الله.
نعم.
تجد عجيب لطف الله في الآخرة. حينما نبعث كم نمكث من العمر؟ كم؟ 1000 2000 3؟ ولا خلاص خلود بلا موت، كما أن النبي قد حدث أن الله أو أن الموت سيأتي بكبش ثم يذبح، فيقول يا أهل الجدة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يبقى خلود بلا موت يعني ما فيش زمن.
صحيح.
والزمن ده بقى خلاص تلاشى. طيب متى يورثك الله الخلود في الجنة بلا موت؟ بإيه؟ أنت تعيش في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، تشتري الخلود العام بهذه الإيه؟
السنوات.
بهذه السنوات.
نعم.
ويمشي ريت كده وبس. بل جعل الله تبارك وتعالى التكليف عند سن البلوغ، يعني شيل 14 سنة أو 13 سنة من عمرك. شوف لما يعيش واحد 60 سنة وتشيل 13 سنة، يبقى عاش كام؟ عاش 47 سنة.
نعم.
47 سنة اشترى وأطاع الله فيها، ها؟ أو حتى يعني أطاع الله في 20 وتاب وأناب، رزقه الله خلودا كبيرا في الإيه؟
في،
يبقى هو أعطاك إيه؟ أعطاك خلودا بقليل العمل منك.
نعم.
ده من جمال لطف الله بنا.
سبحان الله.
وكذلك أيضا من جمال لطف الله بنا إيه؟ حاجة عجيبة جدا. الناس.
نعم.
من جمال لطف الله بنا أن سخر لنا الأكوان دون أن ندفع أجرة أو مقابل.
سبحان الله.
الله، هو دلوقتي أنت الآن حينما تريد أن تبني بيتا، ها؟
نعم.
لما تيجي تبني بيت، السق الذي سيأتي لك بالماء، مش كده؟
نعم.
ألا تدفع له حق الماء الذي يأتي؟
بلى.
البنا الذي يأتي يبني لك البيت، الرجل النجار الذي يعمل لك أبواب، كل واحد يعمل عندك في البيت لابد أن تعطيه أجرته.
نعم.
لكن الله عز وجل جعل الشمس خادمة لنا ولم يأخذ أجرة عليها.
نعم.
وجعل القمر ساطعا ولم يأخذ أجرة عليه، بل جعل عينك تعمل ليل ونهار، وفمك يعمل ليل ونهار، وأنفك يعمل ليل ونهار دون أن تدفع أجرة عليها. وذلك من جمال لطف الله بالإنسان وبالمخلوقات كلها. أن لو نظر الناس إلى ألطاف الله ما ملكوا إلا أن يسجدوا لله الواحد الأحد. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن اللطف من الله تبارك وتعالى اسم اللطيف، يتعلق به كثير من العلماء، ويتعلق به كثير من الأولياء، ويتعلق به كثير من الناس، حتى أن بعض العلماء قال من الإمكان أن يكون اسم الله الأعظم هو اللطيف. ليه؟ قال لأنه خفي اللطف
نعم.
خفي، وأنه يدخل في كل الأشياء، يدخل في العلم، يدخل في السمع، يدخل في القدرة،
نعم.
يدخل في الرزق. ليس كل رزق ترزقه فيه لطف.
كيف؟
يعني من الإمكان أن ترزق،
نعم،
مش كده ولا إيه؟ لكن يكون اللطف منزوع منه. شوف كيف إزاي يعني
يبتليك الله مثلا
ترزق بولد يطلع عينيك.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم صحيح.
ترزق بمال يكون وبالا عليك.
صحيح.
ولكن حينما ترزق بالولد ويكون برا بك يلطف الله تبارك وتعالى بك.
نعم.
حينما ترزق بالمال رزقه. ولذلك فيه انفصالية بين معنى الرزقية ومعنى اللطفية. معنى العلمية ومعنى اللطفية في العلمية وهكذا. وعلى ذلك لابد أن يفهم الناس هذه الايه، هذه النكتة اللي هي الدقيقة العلمية يعني، التي وجب عليهم أن يفهموها كلها.
نعم.
نعم.
طيب شيخ
يعني قبل أن أنتقل أو حضرتك تسألني أي سؤال آخر، إذن لابد أن نلخص معادلة اللطف.
نعم.
لللطف معادلة، لها معادلة. إيه هي المعادلة؟ قال لطيف وهو الله، مش كده؟
نعم.
وملطوف به وهو الإنسان، مش كده؟
نعم.
وبعدين لطف وهو الشيء الدقيق الخفي أو الرفق الذي يحدث من اللطيف للإيه؟
نعم.
للملطوف. وبعدين طريق اللطف، لأن طريق اللطف يختلف في العلم وفي غيره.
نعم.
وبعدين أسباب اللطف، مش كده ولا إيه؟ كيف يلطف الله بنا؟ ليه؟ إزاي يلطف بنا؟ نحن نريد أن يلطف. وهل اللطف يتوقف على أسباب أم لا؟ هذه الأشياء كلها عناصر اللطف، إلا أن التأخير
نعم.
يعني سبب.
لا بس نذكر فيها بالمعادلة، يعني معادلة اللطف، أن هناك
نعم.
لطيف
نعم.
وهو الله سبحانه وتعالى
نعم.
ملطوف به
وهو المخلوق
نعم.
سواء كان الإنسان أو غيره، لأن الله يلطف أيضا بالملائك
نعم. نعم.
ويلطف أيضا بالجن
نعم.
بلاش تعالى هنا، حينما يعني أنبينه في النوع الثاني في اللطف، أن الله تبارك وتعالى قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نحن الآن نمشي والجن يرون، إنهم يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، والرائي قوي على من لم يرى.
صحيح.
يعني الإنسان لم يرى الجن، صح؟ والجن يرانا الآن، فحينما ترانا، حينما لا نرى وهو يرانا، من الإمكان أن يأتينا من أمامنا فيضربنا، صح؟
صحيح.
أو من خلفنا فيضربنا، أو يجيب مسدس وطق يموتنا كلنا، يبقى ما فيش بشر في الإيه؟ على الأرض، ويعلو الجن. مش كده؟ مش ممكن كده؟
صحيح.
صح؟ طيب ما الذي يمنع البشر الجن أن يميت البشر جميعا؟
اللطيف.
حينما تنظر في دي تحتاج إلى حلقة بدون مبالغ.
نعم. شيخ يعني قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قال أيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهل يعتبر شيخ تأخير رؤيتنا لله عز وجل في الدنيا من لطفه فينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر لطف بنا من الله تبارك وتعالى أن جعل يعني رؤيتنا له في الدنيا حجابا.
سبحان الله.
ليه؟
نعم.
لأن التكوين البشري الآن لا يستطيع أن يرى إلا مثله.
نعم.
ولو رأى جنسا غيره فإنه يحدث له إيه؟ يحدث له تعب. هذا عليه دلالات كثيرة. قبل أن أتكلم مع الله يعني في رؤية الله مباشرة، نأخذ على من؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الملك جبريل عليه السلام وهو في الغار وبعدين سد عليه الأفق، وبعدين غطه يعني، وأخذ بتلابيب ثوبه وقال يا محمد اقرأ. شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول فهمت على وجهي، يعني وخفت على نفسي يا خديجة. خفت على نفسي يعني إيه؟ إيه ده؟ إيه القصة؟ إيه القصة؟ حصل له رعب ورعب شديد حتى جاء إلى السيدة خديجة أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال إيه؟ زملوني زملوني، دثروني دثروني، وخاف خوف الإيه؟ إلا أنها أرادت أن إيه؟ أن تزيل هذا الرعب من إيه؟ من طب ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب شوف عند التقاء جبريل بعد أن عرف النبي، بعد أن عرف يعني كان يطلع على شاهق الجبل ويرى جبريل قاعد على كرسي راسه في السماء فوق رجله تحت الأفق، فيخاف منه فيقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فلما اطمأن سيدنا رسول الله إن دوا وحي من الله وأن ده جبريل وأن ده كذا وأن ده كذا، حينما يلتقي جبريل مع سيدنا رسول الله شوف ماذا يحدث. تقول السيدة عائشة وكان أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد لما يلتقي جبريل مع مين؟ مع سيدنا رسول الله. ده رواه البخاري.
نعم.
حتى تكلم الشيخ ابن حجر العسقلاني في ذلك في فتح الباري واستفاض في ذلك. إذن عملية التقاء أو رؤيا الإنسان مخلوقا آخر غيره مختلفا عنه تدخل الرعب فين؟ في قلب الإنسان، لأنه ليس مهيئا أن يرى الأهوال.
نعم.
وعلى ذلك حتى من السادة المستمعين أو السيدات المستمعات، لو أي واحد في بيته، في بيته وجه مثلا زوجته أو زوجه أو يعني زوج المرأة.
نعم.
أو حتى ابنها وهي واقفة في المطبخ وقال لها بخ.
نعم.
بس بخ كده هتلاقيها تططت في الايه؟ في المطبخ. وكذلك الرجل حينما يجي واحد من وراه كده ويخضه هتلاقيه نفس الايه؟ القصة.
نعم.
إذن فما بالك إذ رأينا جنا، جن ورأينا جنا على صورته، بل فما بالك إن رأينا ملائك على صورته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تركيبة الإنسان الآن لا تستطيع أن ترى ما هو أكبر منها فضلا أن ترى مين؟ الله. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى لما طلب منه سيدنا موسى، شوف بقى سيدنا موسى الذي فعل إيه لما لقى رجلان هذا من شيعتي وهذا من إيه؟ من عدوي، فقال فاستغاثه الذي هو من شيعتي على الذي هو من عدوي فواكزه موسى فقضى عليه. شوف. نعم. قوة موسى بقى، قوة موسى يعمل للرجل بيده كده بس، بيده بس الرجل مات. شوف قوة موسى بقى ايه؟
نعم.
شديدة جدا.
صحيح.
ولكن موسى اراد ان يرى الحق تبارك وتعالى فقال ربي ارني انظر اليك. الله تبارك وتعالى ما منع موسى من لطفه منع حرمان، وانما منع موسى منع لطف وليس منع حرمان.
هاي نقطة مهمة جدا.
خطر.
نعم.
هذه أخطر ما يمكن.
نعم.
دي أخطر ما يمكن، أخطر ما يمكن أن نرى ربنا في الدنيا، وأخطر ما يمكن ألا نرى ربنا في الآخرة.
نعم.
شوف حتى يعني يتضح الأمر، يعني ألطف ما يمكن ألا نرى الله في الدنيا، و يعني أخطر ما يمكن وألطف ما يمكن أن نرى الله في الآخرة.
نعم.
شوف كيف يعني، شوف العكس هو.
سبحان
الله. ألطف ما يمكن ألا نرى الله في الدنيا، وألطف ما يمكن أن نرى الله في الآخرة، اتنين متضادين. لكن ألطف ما يمكن.
نعم.
ألا نرى الله في الدنيا.
الدنيا
ألطف ما يمكن.
نعم.
معايا؟
نعم.
طيب وألطف ما يمكن برضك، ألطف ما يمكن أن نرى الله في الآخرة.
سبحان الله.
طب والفرق إيه؟ قال الفرق أننا في الدنيا وأننا في الآخرة. طب إزاي؟ قال تركيبة الإنسان في الدنيا ستختلف عنها في الآخرة.
نعم.
حتى سيدنا موسى كما قلنا.
نعم.
قال ربي أرني أنظر إليك، فمنعه الله الرؤية وقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.
نعم.
قال فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكة. وخر موسى صعقة. شوف، خر موسى صاعقة من انعكاس رؤية الجبل لله. يعني انعكاس رؤية الجبل لله يعني شيء غير مباشر.
نعم.
فما بالك إذا رأى موسى ربه بشيء مباشر ماذا كان يحدث لموسى؟
سبحان الله.
يبقى كان مش هيخر صعق، لا، ده كان ينتهي بقى انتهاء كامل.
نعم.
ولذلك لما قال ربنا لن تراني، أي لن تراني يا موسى في الدنيا بهيئتك التي أنت عليها. وعلى ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى موسى طلب منه الرؤية فمنعه منع لطف لا منع حرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤية.
نعم.
النبي، ولكنه هناك خلاف بين العلماء، فهل رأى النبي ربه عند سدرة المنتهى أم أنه لم يرى ربه؟ ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماوات العلى في المعارج، مع المعراج، لما أراد أن يصعد ماذا فعل الله به؟ شق صدره، شق صدره عند المعراج. وهذا حديث ثابت. ليه؟ قال لي يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للصعود إلى السماوات وحتى يصل إلى سدرة المنتهى. إذن سيضع الله في خلقتنا يوم القيامة ما يتحمل، ما يجعلنا نتحمل رؤية الله كالبدر، إيه؟ كما نرى القمر ليلة البدر. يبقى من لطف الله ألا إيه؟ ألا لم نره الآن.
نعم.
لأن لو رأينا الله عز وجل، يا أخي بلاش كده.
نعم.
بعض الناس الذاكرين لله عز وجل يأخذ اسم من أسماء الله ويقول يا لطيف يا لطيف مثلا، يعني أو يذكر، يعني فتحدث أنوار من الله تبارك وتعالى بهذا الذكر، أو لا إله إلا الله يحدث أنوار، والمحل يعني الإنسان نفسه ليس محلا لهذه الأنوار، ولكن أنوار الذكر ليه؟ هناك أنوار للذكر بذاته، وهناك أنوار للنفس معايا.
نعم.
محل يعني مثلا أنا أريد منك، أنا رايح أشتري من مطعم شيء مثلا.
نعم.
فباخد طبق مثلا بقول له حط لي هذا مثلا لحم وكذا وكذا، مش كده ولا إيه؟ طيب لو أنا مش معايا الطبق دوت، هل يستطيع الرجل أن يعطيني رز ولحم في يدي؟
سندويتش يعني؟
لا لا مش سندويتش. نعم. يعني أنا عايز رز ولحمة
وبتاع،
ما ينفع مش كده؟ ليه؟ لأن المحل ليس قابلا لما إيه؟ لما سيكون فيه.
صحيح.
مش كده ولا إيه؟ فالذكر له أنوار.
نعم.
هذه الأنوار لابد أن تسقط على إيه؟ على محل يتحملها.
نعم.
بصورة أخرى، مثلا أنا عندي لمبة 250 فولت وعندي فيشة كوبس كابل، ها يعني في 1000 فولت، أروح حاطط الفيشة ب 250 فولت في الفيشة اللي هي إيه 1000 فولت، ماذا تفعل اللمبة؟
تنفجر. نعم.
ليه؟ قال لأن هذه ليست محل للأنوار الفولتية اللي موجودة في الكوبس، مش كده ولا إيه؟
نعم.
فالذكر له نور، هذا النور كبير، فلا بد إذا ذكرت أن يكون لك محل أن تستقبل أنوار الذكر الذي ذكرته.
جميل، جميل.
مش كده ولا إيه؟
جميل.
فلما تذكر أكثر وأنت ليس لك محل يستقبل هذه الأنوار، يعمل إيه؟ تحصل تضرب. تضرب يعني إيه؟ يعني دماغك يصير له، فيحصل دروشة. ولذلك يقول لك هذا إيه؟ هذا درويش. درويش يعني يعني حصل له جنان، بعض الجنان دماغه حصل له يعني. ولذلك انت لما ترى الدراويش، كثير من الناس دراويش، لا لانهم عصاة لله، ولكنهم ذكروا الله بغير ايه، اخذوا على انفسهم ان يذكروا الله ذكرا ليس موجها، ثم بعد ذلك حصل في دماغه ايه،
ولا مبنيا على
على ادلة صحيحة.
نعم.
ولا مبنيا على، ولا ما فيه حتى شيخ يرشده، ولا اي.
نعم.
ولا في اي شيء،
هكذا فقط
اخذ كده، فحصل انوار الذكر اتت اليه، لان للذكر الذات انوار.
نعم.
فاتت على دماغه فحصل له ايه، حصل له اللبس ده، حصل له الدروشة.
نعم.
من اجل ذلك لابد ان نفهم اننا اذا رأينا الله ونحن بهذه الصورة، فنحن لسنا محل لرؤية الله تبارك وتعالى نعم. على ما نحن عليه.
هناك نقطة مهمة شيخ، يعني اللي هي لما ذكرت قصة سيدنا موسى مع نعم. فرعون.
أيوة.
هناك آية تقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا نعم. له قولا لينا لعله يخشى،
يتذكر أو يخشى،
يتذكر نعم. أو يخشى نعم. نعم. شيخ يعني كيف نستفيد ممكن من هذه القصة في توضيح معنى اللطيف، خاصة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، حيث أن الله أمر سيدنا موسى وهارون بدعوة فرعون على الرغم من طغيانه وكفره بالقول اللين.
نعم صحيح
نعم.
هنا لابد أن نأخذ بميزان الإسلام في الرفق وفي الدعوة. ميزان الإسلام في الرفق والدعوة ميزان فيه وسطية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى بين ذلك في قرآنه كما قلنا سابقا، حينما أراد الله عز وجل أن يفهم عباده أن حينما ينظرون إليه بأنه لا يطمع أحد في رحمته فيعصيه، ولا يخاف أحد من جبروته فييأس منه، فقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى عمل إيه؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولو سكت كان معظم العصاص يطمعون في رحمة الله وغفرانه وتلاقي عصيان كبير، ولكن هذب النفس وقال وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ بعض الناس أخذ صدر الآية ومشي وقال لك ربنا غفور رحيم ولم ينظر إلى عجزها إلى آخرها، وبعض الناس فضل، وبعض الناس أخذ آخرها ولم ينظر إلى فخاف فضل أيضا تعب وجات له اكتئاب وجاله، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين رحمته للناس حتى لا ييأسوا، وأراد أن يبين جبروته للناس حتى لا إيه لا 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 يطمعون فيه. من أجل ذلك نرى الوسطية حتى في الدعوة. يأتي في موسى إلى فرعون يذهب ويقول له خلي بالك لما يقول أنا ربكم الأعلى ما تقعدش تشتمه بقى وتقول كذا وكذا 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 وكذا، لا خلي حط في دماغك انك لما تذهب اليه لابد ان تتكلم معه ايه قولا لينا. القول اللين حينما ننظر الى القول اللين مش معنى ذلك انت حبيبي يا فرعون، لا مش معنى ذلك كده، القول اللين الذي فيه حقيقة الاشياء. ولذلك لما قال ايه واني لأظنك يا موسى مسحورة، قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، يعني هالك. الله طب فين ده من القول اللين؟ ما قاله حينما ننظر إلى مجال الدعوة لابد أن نأخذ كل الأدلة في رؤوسنا حتى لا نكون أنصف علبة. الله تبارك وتعالى أمر كل الدعاة أن يقولوا بلطف وبلين، وهذا اللين لابد أن يكون فيه ليه حقيقة الأشياء وحقيقة الوحدانية وحقيقة أن الأمر كله لله عز وجل. فإذا رأيت عنادا وإذا رأيت لا يجعلنك ذلك أن تقول له قول فيه سفاهة ولا شتم ولا تأخذ منه كذا. ولذلك بعض الناس أتى لبعض الأمراء من الـ يعني السلف نعم. يقول له مش عارف اتق وأغلظ عليه في القول
نعم.
فقال له يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو إيه يعني أفجر مني.
أرسل موسى
إلى فرعون وفقال له فقول له قولا لينا. التشنج في الدعوة ليس مطلوبا، وكمان كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد الإنسان لينا ولطفا، وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه ومعرفة بالناس وعلاقة الناس بربهم كلما ازداد لطفه على الناس وكلما عذر الناس.
صحيح.
من أجل ذلك أقول للدعاء لا يجوز أحد أن يدعو إلى الله إلا بعد أن تكمل آلات الدعوة فيه. ليه؟ لأن بعض الناس كما قلت يخلوا الإسلام كله فرح وسرور وبعض ينسى الجانب الآخر، وبعض الناس يخليه موت كل شوية يتكلم على الموت، كل شوية يتكلم انت عملت ايه ربنا يخرب بيتك. انت لو عملت كده هيحصل كذا هيحصل كذا، فيأس الناس فتقل الإنتاجية في الدنيا. ولذلك احنا قلنا قاعدة زمان، قلنا لابد أن يفهم الداعي والمسلم العادي أنه بين وسطية اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الداعي الحقيقي هو الذي يأخذ هذه الوسطية فلا ييأس الناس ويقنتهم من رحمة الله، ولا يطمع الناس طمعا يعني يجعلهم يعصون الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه هي وسطية الدعوة. وكما قلت كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رفقا ولطفا، وكلما علم أن لكل واحد كلام، يعني ما ينفعش راح أقول للأمير يا أخي أنت كذا عملت كذا، لا، لابد أن أحترم قدر الله فيه. نعم. ولا بد أن أفهم أحاديث رسول الله في ولي الأمر. صحيح. حينما لا أحدثه أمام الناس، وحينما أحدثه بالرفق واللين، وحينما أذكره بأيام الله، وحينما أجعل قلبه يلين على الرعية وأجعل قلبه يصل إلى الله. هذا الأمر يحتاج إلى إخلاص عز في هذا الزمان أن نجد. نعم. ولذلك نجد افتراق كبير أو يعني فرقة بين أهل السياسة وأهل الدعوة. نعم. بعض الناس الدعاة يجعلون أنفسهم حكاما على الله، لكن نقول لا، لابد أن نفهم نعرف قدر الله في الإنسان. أنت الآن رئيسي فأنا أحترم قدر الله فيك أنك رئيس، ما أقولش شمعنا أنت بقيت رئيسي وأنا لا مش رئيسك. إذن الدعوة إلى الله أفهمها الله موسى وهارون.
نعم.
ها، وقال إياك أن تفهم أنك رسولي أن تذهب إلى فرعون وتقول له لا ده أنت كافر، ما ينفعش الكلام. نعم. ده.
نعم. نسأل الله تعالى شيخ أن يجعلنا من الدعاء يعني اللينين اللي يعني يأمرون بالمعروف.
اعمل لدنياك كأنك. نعم. تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
جميل، جزاك الله خير شيخ، يعني الوقت وقت برنامجنا لهذا اليوم انتهى، ولا يسعنا في النهاية باسمكم مستمعي الكرام إلا أن نشكر فضيلة الشيخ.
وأنا أعتذر لأن اللطف فيه كلام كثير. نعم. أعتذر عن التأخير.
جزاك الله خير، يعني ما قصرت يا شيخ، وبارك الله فيك وأثابك الله إن شاء الله، ونكون استفدنا بإذن الله تعالى مستمعين الكرام نحن وإياكم بما